ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
جواب مختصر أكثر من
كل الأسئلة كانوا مصروبين كده الخمسة من ستة مش مهم كلهم كانوا مش متذكر أنه في اختياري. البحث اليوم عنوانه المصنف بعنوان نظرية المعرفة في فلسفته. طبعا قبل أن نستعرض هذه النظرية نذكر أن المصنف في الأسس المنطقية للاستقراء عدل في هذه النظرية وتبنى مذهبا مغايرا، ليس مغايرا بكل تفاصيل المذهب لكن تفاصيل مهمة التي غيرها المصنف. نشير إلى بعضها الآن عند الحديث عن هذه النظرية. هذه النظرية أيضا هي تلخيصا وتذكير بما تقدم. يريد المصنف أن يضع نقاط رئيسة أو رئيسية في نظرية المعرفة التي نؤمن بها لتكون هذه تلخيصا بعد كل ما تقدم من عرض النظريات المختلفة. ذكر المصنف أن هناك مجموعة من الخطوط العريضة أو النقاط. النقطة الأولى أن المعرفة التصورية لا تكشف عن الواقع الموضوعي، هذا تقدم. أن الإدراك ينقسم إلى تصور وتصديق، والتصور هو مجرد رسم صورة في الذهن، مجرد استحضار صورة في الذهن. أما أن هذه الصورة تكشف عن الواقع الموضوعي أو لا تكشف عن الواقع الموضوعي، يعني لا يلزم أن يكون كل ما في عالم التصور له مطابق الموضوع له مطابق في الواقع الخارجي، فإن الإنسان قد يتصور أمورا لا واقعية لها. سلطان التصور ليس مقيدا وليس مكبلا بالواقع الموضوعي بخلاف سلطان التصديق. لا قدرة للإنسان على التصديق إلا بما يرى أنه موجود وثابت في الواقع الموضوعي، لكن له القدرة على أن يتصور حتى الأمور التي يعرف ويتيقن بعدم وجودها في الواقع الخارجي. فإذا لذلك يقول المصنف عندما نقول إن العلم كاشف عن الخارج، مرادنا من العلم ليس العلم التصوري بل مرادنا من ذلك العلم التصديقي. إذن هذه هي النقطة الأولى، وهذا شيء واضح وتقدم شرحه. الآن إذا كنت تعلم بأن شيئان ليس موجودا في الواقع فلا تصدق النفس به ولا تذعن النفس به، لكنك مع ذلك تستطيع أن تتصور. يعني قضية الغول موجودان لا تصدق بها النفس بشكل من الأشكال، لكن صورة الغول الذي هو العلم التصوري هذا لا يرتبط ولا يتوقف على وجود الشيء خارج. النقطة الثانية أن المعارف التصديقية لابد من رجوعها إلى معارف قبلية عقلية أولية فطرية ما شئت فعل، لابد من رجوعها إلى البديهيات الأولية العقلية. هذه البديهيات العقلية الأولية بنظر المصنف هنا في كتاب فلسفتنا أنه لا يمكن إقامة البرهان عليه، لا يمكن الاستدلال عليها، وإنما يجد العقل نفسه مضطرا ومرغما على قبولها. إذن عندنا قضايا بديهية، هذه القضايا البديهية لا يمكن إقامة الدليل عليها، منها مبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية ومبادئ كثيرة عقلية موجودة. لا يستغني العلم التصديقي عن هذه المعارف العقلية الأولية، سواء ذهبنا باتجاه التجربة أو ذهبنا باتجاه البرهان، فإن كل استدلالاتنا وكل استنتاجاتنا وكل علومنا التصديقية لا محالة لابد من رجوعها في نهاية المطاف إلى المعارف القبلية الأولية، لابد من استنادها إليها. طبعا هنا في هذه النقطة تحديدا المصنف في المذهب الذاتي للمعرفة الذي تبناه في الأسس المنطقية للاستقراء ذهب إلى أنه ليس كل بديهي لا يمكن إقامة الدليل عليه، بل بعض البديهيات يمكن أن نستدل لها بالدليل الاستقرائي بعض البديهيات. استثنى من ذلك مثلا مبدأ عدم التناقض الذي هو أول الأوليات، فإنه إذا لم يكن هناك إيمان بمبدأ عدم التناقض لم يكن هناك إيمان بأية فكرة على الإطلاق. لكن سائر القضايا البديهية حتى قانون العلية أو غيرها يمكن أن نستدل لها بالتجربة. مثلا يمكن بالاستقراء أن نثبت قانون العلية وسيادة وهيمنة قانون العلية على عالم الكون مثلا. وينكر المصنف أن تكون هذه القضية قضية مستغنية بالكامل عن التجربة. على كل حال، فإذا هذا رأيه هو الذي تبناه في الأسس المنطقية. أما هنا يتحدث بشكل مجمل عن أن القضية إذا كانت بديهية أولية فلا يمكن إقامة الدليل والبرهان عليها، وإنما يصدق العقل بها تصديقا ضروريا، يعني يرى نفسه مضطرا إلى تصديقها أو إلى التصديق بها. ما معنى أنه لا بد من رجوع المعارف التصديقية إلى هذه الأوليات؟ يعطي المصنف مثالا، يقول الآن لو أخذنا مثالا هو التجربة، هذا العالم الذي أراد أن يكتشف مثلا سبب الحرارة، فإنه في بداية التجارب يضع جملة من الاحتمالات في حسبانه ويدرس ظاهرة تولد الحرارة في الأجسام مثلا على ضوء هذه الاحتمالات، مثلا الحركة، الشمس، لنفترض الدم الذي يجري في البدن إلى آخره، يعطي احتمالات متعددة. في خلال التجربة ماذا يفعل؟ هذه الاحتمالات لماذا أعطاها؟ استند في تقديمه لهذه الاحتمالات إلى مبدأ العلية، وأن كل أمر حادث فلا بد له من محدث، فلا بد له من سبب، أن كل حادثة فلا بد من سبب وراءه. إذن أول ما استند إليه في تجربته هو قانون العلية، ثم بعد ذلك يبدأ بمحاكمة هذه الأسباب. على أي أساس يحاكمها؟ على أي أساس يرجح سببا على آخر؟ يقول المصنف يطبق هنا مبدأ عقليا آخر، أوليا آخر، وهو مبدأ أن العلة لا تنفك عن أو لا ينفك عنها المعلول يرحمكم الله، أو أن السبب لا ينفك عن المسبب. هذه أيضا قاعدة بديهية فطرية أولية ويطبقها. مثلا إذا وجد أنه تبقى حرارة الأبدان بالرغم من عدم وجود الشمس مثلا، فإنه سوف يذهب إلى أن الشمس ليست هي سبب الحرارة، لأنها لو كانت هي السبب في الحرارة لما انفكت ولما تخلفت. وعلى هذا الأساس الباحث التجريبي في عمله التجريبي خاضع لسيطرة ولهيمنة هذه المبادئ العقلية. إذن لماذا لا تصيب التجربة في كثير من الأحيان؟ يقول المصنف المشكلة هي في تطبيق تلك المبادئ العقلية الأولية، أنك هل طبقتها بالشكل الصحيح أو لا، وأنك هل تقصيت كل الاحتمالات أم لم تتقص كل الاحتمال. مثلا أحيانا أنت تضع في بالك لنفترض 3 احتمالات لسبب هذه الظاهرة المعينة، ويكون في الحقيقة لديك احتمال رابع أنت لست ملتفتا إليه. سوف تكون النتيجة بطبيعة الحال في هذه التجربة سوف تكون نتيجة ظنية ولن تكون نتيجة قطعية يقينية. أو لا، تمكنت من تعيين الاحتمالات 4 لكن لم أتمكن من ترجيح، استطعت أن أنفي 2 ولم أتمكن من نفي 1 من المتبقيين، فبقي عندي احتمالان، احتمال أن يكون هذا هو السبب واحتمال أن يكون السبب والاحتمال الآخر. هنا أيضا سوف تكون النتيجة نتيجة غير يقينية غير قطعية. فإذا مجال التجربة كغيره من المجالات العلمية التصديقية لابد من رجوعه إلى هذه المبادئ العقلية، وسر حصول الخطأ فيه إما الخطأ في تطبيق المبادئ العقلية أو عدم استيفاء واستقصاء كافة الاحتمالات التي يمكن أن تكون سببا لهذه الظاهرة الطبيعية التي يدرسها الباحث التجريبي. وأما مسائل الرياضيات ومسائل الميتافيزيقا فتلك يقول المصنف لا تعتمد على التجربة، وإنما يعتمد فيها بشكل مباشر على المبادئ العقلية الأولية. من هنا يقول كانت نتائج الرياضيات ونتائج الميتافيزيقا قطعية في الغالب، لأنها لم تعتمد على التجربة التي هي عمل بشري ناقص في العادة. يعني يحتاج إلى العديد من التجارب الإنسان حتى تكتمل عنده، حتى يكتمل عنده نشاط تجريبي معين، لا يكفي تجربة واحدة. بينما التأمل العقلي أحيانا في مسألة فيزيائية، في مسألة ميتافيزيقية أو في مسألة رياضية يكون كافيا للتصديق والإذعان بهذه المسألة. هذا لا يعني أنه لا يحصل الخطأ، قد يحصل الخطأ نتيجة عدم حسن تطبيق تلك المبادئ العقلية الأمرية. فالخطأ ليس في نفس المبادئ، الخطأ في تطبيق هذا المبدأ على المسألة الرياضية أو على المسألة الغيبية الميتافيزيقية. لكن بالنتيجة إذا ضمننا حسن تطبيق المبدأ العقلي فإن النتيجة سوف تكون حتما نتيجة قطعية ويقينية. نعم يقول المصنف بعض مسائل الميتافيزيقا، مش عارف إذا الرياضيات كمان، هلا يمكن أني صرت خلطهم بقلب بعضهم كله.
هو نفس الفكرة نفس الرد على
بعض المباحث الفلسفية يقول المصنف تعتمد بشكل قد تعتمد على التجربة. بعض مسائل الفلسفية قد تعتمد على التجربة. مثلا لنفترض هلا هم في الهامش ذكروا أنه يمكن أن تكون هذه الفكرة هي من الجذور الأولية التي دعت المصنف إلى تبني فكرة جديدة في الأسس المنطقية للاستقراء، لأنه المعروف أن الفلسفة لا ترتبط بالتجربة. المصنف هنا قال في أغلب الأحيان لا ترتبط بالتجربة، لكن في بعض الأحيان قد ترتبط بالتجربة وبالاستقراء. مثلا لنفترض أنه مسألة ما يرتبط بعلم النفس الفلسفي، يعني دراسة أحوال هذه النفس، وهذا يمكن أن يرتبط بنتائج الدراسات الحديثة. مثلا أنه ما هي حقيقة الجسم في الفلسفة، في البداية كانوا يعتمدون على نظرية العلماء الطبيعيين المتقدمين. مع تطور العلم الحديث استبعدت بعض النظريات الفلسفية التي كانت موجودة على الساحة الفلسفية، فلأجل ذلك قد يتأثر بنتائج الدراسات الحديثة أو نتائج التجارب التي أقيمت وتقام وهكذا. يعني قبل كانوا كيف كانوا يحللوا البدن مثلا أو الجسم، كانوا يقولوا يعدوا يحللوا أنه هل هو مجموعة من الأجسام الصلبة أو لا، هو جسم واحد متصل. طب هذه بعد وجود الميكروسكوب مثلا أو هول الأدوات اللي قادرة على اكتشاف حقيقة مكونات كل بدن، وهذا البحث لا يعود له قيمة. يعني لا يعود هناك قيمة للتأمل الفلسفي في هذا البحث في هذا الجانب، يعني سواء كان له فائدة من نواحي أخرى. يعني في بعض الأصول التي قررتها الفلسفة العلم الحديث لم يستطع هنا أن يغير منها شيئا، لكن مثل استحالة الجزء الذي لا يتجزأ على القول به. فعلى كل حال إذن هذه كانت هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة هي هون أنه الآن لحد الآن توصلنا إلى أن العلم التصديقي هو العلم الكاشف عن الواقع الخارجي والعلم الكاشف عن الواقع الموضوعي، لكن هل هو أمين في النقل؟ هل ينقل لنا الواقع الموضوعي بجميع تفاصيله أو لا؟ هنا المصنف يشير إلى النظرية الفلسفية التي يؤمن بها فلاسفة عموما، ونقحت بشكل واف في مدرسة الحكمة المتعالية التي شيدها صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه. ما هو مدى صدقية العلم التصديقي في الكشف عن الواقع؟ قديش هو صادق؟ قديش هو أمين؟ يقولون في هذه الفلسفة في الحكمة المتعالية إن الشيء الذهني هو عين الشيء الخارجي، عينه ذاتان، عينه ماهيتان. يعني الآن ما تراه في الخارج إنسانا واستحضرته في ذهنك هو عين الإنسان الخارجي. الآن صورتك الموجودة في ذهني أنا هي صورتك أنت، هي ذاتك أنت، ليست شيئا آخر. الآن هذه الطاولة صورتها في ذهني طاولة، ليست دفترا وليست كتابا وليست كرسيا وليست، هي طاولة. فإذا الذات محفوظة في الوجود الذهني، الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية. إذا على مستوى الماهية، على مستوى الذات، يمكن أن تتمثل الذات الخارجية بنفسها في الذهن، لكن غاية الأمر أن وجود الذات ذهنان، أو أن وجود الذات خارجان يستتبع ترتب الآثار، بينما وجود الذات ذهنان لا يستدعي ترتب الآثار. النار الخارجية التي تصورتها ما هو موجود في ذهنك نار، ليس شيئا آخر، ليس ماء، ليس ثلجا. غاية الأمر هذه النار لما كانت، هذه الذات التي هي موجودة في الخارج، لما كان الآن وجودها وجودا ذهنيا، والوجود الذهني ليس هو المنشأ لترتب الآثار، فلا تترتب آثار النار عليه. إذن هذه الخواص الوجودية للنار من قبيل أنها محرقة وأنها دافئة وأنها ما شاكل ذلك، هذه الخواص الوجودية للنار لا تترتب على النار إلا إذا تحققت في عالم الخارج. أما في عالم الذهن تحضر النار ذاتان وماهيتان، غاية ما هنالك أنه لا تكون هذه الآثار مترتبة عليه. نعم قد يكون لها آثار أخرى، لكن آثار نفسية، مثل واحد مثلا يزعجه صورة النار، إذا تصور النار يتألم نفسيا مثلا، هذا الألم النفسي هو ناتج عن الوجود الذهني لهذه الصورة، لأن الوجود الذهني، يعني شو بيقولوا الموجود الذهني هو باعتبار آخر موجود في الخارج. هذا الموجود في الذهن الآن، الذهن أين هو موجود؟ أليس الذهن هو النفس؟ الموجود في النفس، الموجود في الذهن، النفس أليست موجودا خارجيا واقعيا؟ فالموجود في الذهن بهذا الاعتبار يكون أيضا موجودا واقعيا. يعني الآن الحب مش موجود بريت عالم النفس، وين موجود؟ أين هو موجود؟ في داخل النفس. طيب النفس أليست شيئا في الخارج له تحقق خارجي؟ بما أن النفس موجود خارجي، فما هو موجود في النفس بهذا الاعتبار يكون أيضا موجودا خارجيا. لذلك حتى الصورة الذهنية أحيانا قد يترتب عليها آثار، لكنها آثار نفسانية وليست آثارا كتلك الآثار الخارجية التي للشيء الخارج. إذن ما الذي نريد أن نقوله؟ إن العلم التصديقي، إن العلم التصديقي هو حضور الشيء ذاتا إلى الذهن، حضور الشيء ذاتا إلى الذهن، لكن من دون آثاره الوجودية، من دون خصائصها الوجودية. فمن هذه الناحية نستطيع أن نصف العلم التصديقي بحسب نظرياتنا أنه يوجد فيه جنبتان، يوجد فيه شقان، شق موضوعي وشق ذاتي، يعني شق خارجي وشق ذهني. الشق الموضوعي ما هو؟ أن الذات التي هي موجودة في الخارج هي بنفسها حضرت إلى الذهن، فإنما تصورته أنت من النار نارون وليس ماء، فذات الماء، ذات النار حاضرة في الذهن. إذن هذا هو، هذه الجنبة الموضوعية، هذه جنبة حكاية العلم عن الخارج يرحمكم الله. الجنبة الثانية الجنبة الذاتية، أن هذه النار التي وجدت الآن في ذاتك في نفسك تختلف عن النار التي هي موجودة في الواقع الخارجي، فإن تلك محرقة وهذه ليست محرقة. فإذا هو كاشف أمين عن الواقع، بمعنى أنه يكشف عن ذوات الأشياء الخارجية، لكنه لا يستطيع أن يترتب عليه الآثار الخارجية التكوينية التي للأشياء الخارجية. لذلك يقولون إن الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية بالحمل الأولي. يعني الآن صورة النار هي صورة هذه النار وليست صورة شيء آخر. هي هذه العبارات شوي بالفلسفة بتعقدها، لما يصيروا يقولوا لك الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية والذات هي ذاتها بتحضر، هذا أحيانا قد يسبب التشويه. ما هو المراد؟ المراد أن الصورة الموجودة للنار في ذهنك هي صورة ماذا في الحقيقة؟ هي صورة هذه النار وليست صورة شيء آخر. هذا هو المقصود من أن الحاضر في الذهن هو عين الحاضر في الخارج. هذا هو المقصود من أن الماهية الذهنية هي عين الماهية الخارجية لكن بالحمل الأولي، ليش مش بالحمل الشائع؟ بالحمل الشائع لأن الحمل الشائع النظر فيه إلى الوجود. الحمل الشائع ما هو؟ هو الاتحاد المصداقي، يعني الاتحاد الوجودي، الاتحاد الوجودي. بينما الحمل الأولي هو الاتحاد المفهومي، يعني أنت تقول إن مفهوم هذه النار هو عين النار الخارجية، مفهومان عينها مفهومان لأنه عينها مصداقان. لا، بل هنا يوجد مصداق للنار وفي الخارج يوجد مصداق آخر. هذا مصداق ذهني لا تترتب عليه الآثار الخارجية، وذاك مصداق خارجي تترتب عليه الآثار الخارجية. فلذلك نستطيع أن نضمن صدقية العلم التصديقي، لأن العلم التصديقي تحضر فيه ذوات الأشياء الخارجية إلى الذهن كما هي، غاية الأمر أنها تكون مجردة من خصوصياتها الوجودية. لماذا؟ لأن وعاء الوجود الذهني لا يترتب عليه أو ليس هو عالم ترتب الآثار الخارجية. هذا تمام الكلام في بيان نظرية المعرفة التي تتبناها الفلسفة الإسلامية أو المنهج المدرسي في الفلسفة الإسلامية. لا، هي خصائص وجودية، لأنه سيأتي في الفلسفة أنه بناء على أصالة الوجود فلا يوجد أثر يصدر عن أي شيء إلا ويكون هذا الأثر مستندا إلى وجوده لا إلى ذاته. لذلك نقول آثارها الوجودية.
في أثر وجودية كمان أو خصائص وجودية لما هي عم تنوجد مثل قلتوا قبل شوي الآثار النفسية.
تلك آثار هون في الفرق بين شغلتين في عنوانين بالفلسفة، عنوان الوجود الذهني وعنوان الوجود في الذهن. الوجود الذهني يعني الوجود الحاكي عن الخارج، الوجود في الذهن يعني كون الشيء موجودا في النفس. الآثار تترتب على الصورة الذهنية لا بوصفها وجودا ذهنيا، بل تترتب على الصورة بوصفها موجودا في الذهن. يعني الآن خلينا نسأل هذا، هذه الصورة الموجودة في ذهنك هل هي واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ حتما ليست واجب الوجود، إذن هي ممكن الوجود. ممكن الوجود مخلوقا، هذه الصورة التي الآن أنا أتصورها عن أي شيء هذه مخلوقة لله تبارك وتعالى، يعني موجودة، لها وجود حقيقي، لكن لها وجود حقيقي لا بالقياس إلى الخارج. إذا أخذتها بالقياس إلى الخارج نسميها وجودا ذهنيا، لكن إذا نظرت إليها هي لحظ ما فيه ينظر، فحينئذ نحن لا ننظر إليها بوصفها مرآة للخارج، ننظر إليها بوصفها مخلوقا من مخلوقات الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى خلق الصور في الأنفس كما خلق الأنفس، وبما أنها مخلوقة إذن فلها وجود، وبما أنه لها وجود إذن فلها أثار وجودي. هي الأثار النفسانية اللي كنا عم نحكي عنها هي الأثار الوجودي. هون في مثل هذا مثلنا له سابقا بالمرآة. إذا أردت أن المرآة لدينا طريقتان في التعامل معها، مرة تقف أمامها
تنظر إلى
صورتك فيها، هنا ليسمى لحظ ما به ينظر، تستعمل المرآة للنظر إلى صورتك، فأنت تنظر بها إلى الصورة لأنك تنظر فيها. هذا اللحاظ يجعلك تغفل عن خصوصيات المرآة ولا ترى لها خصوصيات زائدة على صورتك. أنت عم تطلع بحالك وعم تمشط حالك، ما عم تمشط المرأة مثلا، لكن إذا ذهبت لتشتري المرآة فإنك حينئذ تنظر إلى خصوصياتها، هل هي دائرية الشكل أو لا، made in China ولا made where، تنظر إلى خصوصيات المرآة لا إلى صورتك فيه. اللي راح يشتري مراية مش بيوقف قدام كل مراية بيطلع بصورته فيها، صورتك حظ الله هي ذاتها بكل وإنما تنظر إلى خصوصياتها، هنا لحظ ما فيه ينظر. الصورة الذهنية لها هذان اللحظان، مرة ننظر إلى الصورة الذهنية مرآة للخارج فنغفل عن خصوصيات الصورة الذهنية، ومرة ننظر إلى الصورة الذهنية بوصفها موجودا من الموجودات التي خلقها الله تبارك وتعالى، فلها آثار حينئذ. لذلك الآن الإنسان قد يتصور صورة تبعث في نفسه شعورا بالرضا والارتياح، أو تبعث في نفسه شعورا بالانزعاج، هذه آثارها لا بما هي وجود ذهني بل بما هي أمر له وجود في الذهن خلقه الله. هذا تمام الكلام في نظرية المعرفة على ضوء الفلسفة الإسلامية. مصنف في الأبحاث الآتية سوف يتحدث عن الديالكتيك والفكر الماركسي قليلا، وقلنا نحاول إن شاء الله أن نلخص قدر الإمكان ما جاء في بقية أبحاث هذا القسم من الكتاب. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.